وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. من كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: اعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه، فالتمسوا ذلك من عند أهله فإنهم عيش العلم وموت الجهل، هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم وصمتهم عن منطقهم وظاهرهم عن باطنهم، لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. جيد. اعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه. ثلاث فقرات تقريبا مضمونها واحد، فهي أشبه بالمترادفة. الفقرة أو الجملة الأولى: إنكم لن تعرفوا الرشد. الرشد يعني الحق، الصواب، الاستقامة. إنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، أي الجملة الأولى. ثانية: ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه. الميثاق يعني أحكام الكتاب، فأحكام الكتاب لا تأخذون أنتم بها إلا إذا عرفتوا الذي نقضه وما التزم بأحكام الكتاب وترك الكتاب. جيد. الفقرة الثالثة: ولن تمسكوا. تمسكوا مثل تنزل الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن، يعني تتنزل. في لغة العرب قد تحذف التاء لأجل أن لا يحصل تكرار. تنزل الملائكة، هي تتنزل الملائكة، هنا هم كذلك. ولن تمسكوا يعني ولن تتمسكوا به يعني بالكتاب حتى تعرفوا الذي نبذه. نبذه يعني ترك الكتاب. هذه جمل ثلاث مضمونها تقريبا واحد. خوشير دمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، شيري يقول بهذه في هذه الجمل الثلاث اللي مضمونها واحد، يريد يقول صلوات الله عليه: انت الحق ما يمكن تتبعه إلا أن تعرف عدو الحق، التارك للحق، الظالم للحق. خب شنو يعني اعرفه شنو ثم ماذا؟ خب الله عرفته خب ثم ماذا؟ لابد مقصود الامام تعرف حتى تتبرأ منه. انا ذاك تكون انت متبع للحق. انت شوكت يقولوا لك متبع الحق واخذ بالحق. يكون تعرف الذين خالفوا الحق وتركوا الحق وعادوا الحق حتى شنو تتبرأ منهم. انا ذاك يصدق عليك اخذت بالحق. لابد هذا مقصود امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إيش مو بس انا اقول لك بهذا الشيء ابن ابي الحديث وهذا رجال بعد شنو يفهم جيد. يقول بان هذه الفقرات الثلاث هذه الجمل الثلاث تدل على وجوب التبري من اعداء الحق. جيد هذه الفقرات الثلاث الاولى. خل نجيب الله للفقرات البقية خل نشوف مضمونها. اريد ابين لك المضمون الاجمالي لكلام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. تعال بعد ذلك ماذا يقول؟ فالتمسوا ذلك من عند اهله. ذلك اسم اشارة لمن يرجع الرشد الحق. التمسوه حصلوه من اهل الحق. يعني من يقصد؟ احسنت بارك الله بكم. يعني اهل البيت صلوات الله عليهم. هذا بعد واضح بعد شنو اهل الحق يعني هؤلاء تردون الحق روحوا من هؤلاء خذوا الحق. زين جيد. ليش يا امير المؤمنين؟ فانهم عيش العلم وموت الجاهل. عيش العلم يعني شنو؟ هم الذين احيوا العلم اوجدوا العلم خرج العلم الى النور والى الوجود بواسطتهم. العلم منين اجى؟ من اهل البيت صلوات الله عليهم. بهم احتي العلم وبهم مات الجهل. فانهم عيشوا العلم يعني عاش بهم العلم ولد بهم العلم وجد بهم العلم. هم معدن العلم. نفرحنا بالزيارات بعد ومعدن العلم يا وخزان العلم على اختلاف التعابير. وموت الجاهل يعني بهم مات الجاهل. بعد شيء يقول امير المؤمنين هاي الاوصاف المن؟ هاي الاوصاف ما تقول لي المن؟ اهل الحق. ثم يقول هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم. وهي جميل موت بعض مرات واحد تريد تعرفه انه هذا يفهم يوم يفهم منين تعرفه؟ واحد من الوسائل المهمة اذا اردنا نشخص ان هذا الانسان يفهم او لا يفهم سنشوف حكمه في قضية من القضايا شلون يحكم. من حكمه احنا نعرف هذا يفهم او لا يفهم. حكم اهل البيت الاحكام الصادرة منهم هي التي تدل هي التي تنبئ عن علمهم صلوات الله وسلامه عليهم. واحكامهم الى ما شاء الله في القضايا المختلفة. هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم بعد وصمتهم عن منطقهم. هاي شلون يصير؟ هاي شلون حكمهم عن علمهم؟ الحكم الذي يصدر منهم يدل على علمهم هواية جميل. اما صمتهم يدل على منطقهم. هاي شلون يصير؟ بلي صمت الحكيم. اخي العزيز بعض مرات الحكمة تقتضي المناسبة تقتضي ان الانسان يسكت يصمت. فالصمت يصير نحو من النطق بالحكمة، لأن الحكمة تقتضي في مثل هذا الموقع السكوت، فيصدق صمتهم ينبع عن منطقهم، يعني عن نطقهم بالحكمة، يعني هذا مقتضى الحكمة أن يسكتوا أن يصمتوا في بعض الأحيان. ثم يقول صلوات الله عليه: وظاهرهم عن باطنهم. ظاهرهم يدل على باطنهم، ما عندهم ازدواج في من؟ في الشخصية. ازدواج في الشخصية شي يسمونه، اقول لك، الى فرد اسم ثاني، فرد اسم متداول بيناتهم. منافق، ما يقولون منافق؟ القرآن يعبر عنه بالمنافق. هسه التعبير الثاني الازدواج في الشخصية، اهل البيت ما عندهم هيك، ظاهرهم باطنهم شيء واحد. فظاهرهم ينبئ عن باطنهم. بعد شيء يقول صلوات الله عليه: لا يخالفون الدين. ما شاء الله، هاي شهادة من امير المؤمنين عن اهل البيت، ما يخالفون ما ينحرفون عن الدين. ثم شي يقول صلوات الله عليه: ولا يختلفون فيه، يعني في الدين لا يختلفون. واذا شاهدنا اختلافات في بعض الاحكام من الائمة، الفقهاء يعثرون على اختلافات في الروايات، يريد يقول الامام هذا ما ناشئ هذا الاختلاف من غموض الحق عليهم، مو المجتهدون يختلفون احيانا من اي جهة لاي سبب، بسبب غموض الحق. هذا يفهم من النص من الرواية شيء وذاك يفهم شيء ثاني. اما الائمة صلوات الله عليهم حينما يحصل اختلاف في رواياتهم، ليس هذا الاختلاف ناشئ من اختلافهم في فهم الحق، في فهم الدليل، لا 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 لا، هم ما عندهم اجتهاد، هم عين الحق، وإنما هذا الاختلاف ناشئ من أمور أخرى مثل التقية وغير التقية. يضطر الإمام أحد الأئمة يبين شيء، الثاني يبين شيء ثاني. وبعض الروايات بينت إنما اختلفنا، يدخل أحد الرواة على الإمام، ما أدري إذا زرارة أو غير زرارة، أنا ناسي الآن، يقول أنا قاعد بالمجلس، دخل على الإمام شخص سأل مسألة، الإمام أجابه بجوابه، شو طلع هذا دخل ثاني، هذا الثاني سأل نفس المسألة، الإمام أجاب جواب ثاني، دخل ثالث سأل نفس المسألة اتفاقا، الإمام أجاب بجواب ثالث. يقول انا استغربت، قلت له سيدي هاي شلون، شو مرة تجاوب هيجي هذا، مرة تجاوب ذاك الثاني بشكل ثاني، مرة تجاوب الثالث بجواب ثالث، اخر ما يصير الجواب يكون يصير واحد، شنو هالاختلاف؟ هاي رواية رعبنا بيها. الامام صلوات الله عليه قال شو اسوي، مضمون جواب الامام، انا اريد احافظ عليكم، هاي ما اريد كلمتكم تتحد، لان اذا كلمتكم اتحدت يعرفون الشيعة منهم رأيهم شنو يشخصون، فحقنا لدمائكم. انا اجبت بهذه الاجوبة مختلفة. على اي حال فهم لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه. جيد، هذا واضح صار ما أفاده مولانا أمير المؤمنين في هذا المقطع. الدروس الذي نستفيدها من هذا المقطع كم درس؟ الدروس المهمة، الدروس المهمة طبيعي أريك، وإلا جملة من الأمور قد تستفاد، لا المهم. أنا الآن أبين درسين. الدرس الأول: لزوم البراءة من أعداء الحق. الحق من هو؟ الحق من هو؟ أهل البيت. يعني يلزم البراءة، تلزم البراءة من أعدائي. هاي فرد نقطة مهمة خلاص أقول لك. والثاني نستفيد من هذا المقطع عصمة أهل البيت صلوات الله عليه، لأن الإمام يقول لا يخالفون الدين. إيش أنا عندي وقفة قصيرة عند الدرس الأول ووقفة قصيرة إذا وسعنا الوقت مع الدرس الثاني. فالدرس الأول شنو؟ وجوب البراءة من أعداء أهل البيت، من أعداء الحق، لأن الإمام يقول أنتم لا تعرفوا، لن تعرفوا الرشد يعني الحق، وما تكون متمسك بالحق والرشد إلا إذا عرفت شنو؟ أعداء الحق. حتى ماذا؟ حتى نتبرأ منهم. هذا معنى وجوب التبري من أعداء الدين، من أعداء أهل البيت. التبري لازم أخي العزيز يا لا، هاي شوية نقطة حساسة. احنا لما كنا صغار ايش علمونا عن فروع الدين؟ ايش قلت؟ 10 بعد مو يا لا. التاسع منهم شنو؟ التاسع التولي لأهل البيت. العاشر شنو؟ التبري من أعدائهم. لكن بهالزمان صرنا نسمع بعضهم شي يقول خنشيل التبري، انبقي شنو؟ التولي وحده من دون شنو؟ لا اله الا الله. خليش خليش، ليش التبري من اهل البيت نشيله؟ حتى تتحقق الوحدة بيننا وبين العام. إذا نريد نتحد يكون شي بعد نسوي الموالاة لأهل البيت خليها، لأن هم ما يقبلوها. أفرض يقبلوها، أفرض، ما أدري صدق ولا قسم قد يقبل. إيه صح، لكن نقطة الخلاف ياهي ذيك نقطة وفاء الموالاة لأهل البيت. نقطة الخلاف ياهي التبري من أعداء أهل البيت، هاي تعال ارفع ايدك عنها حتى يمكن أن نقارب فيما بيننا. طب هذه فكرة موجودة إخوتي وأعزتي. احنا نريد نبحث هذه القضية، البراءة من أعداء أهل البيت لازمة أو ليست لازمة، وشنو الدليل عليها؟ إذا أكو دليل قوي عليها حتى شنو؟ لنتقشمر. إيه دير بالك وفي عيونك، نبقى نتبرى عن أعداء أهل البيت إذا ماكو دليل قوي. صاحب البحار الشيخ المجلسي قدس الله روحه الشريف ذكر الروايات الدالة على وجوب البراءة من أعداء أهل البيت صلوات الله عليه في الجزء 27 من البحار، عند فرد باب باسم باب وجوب موالاة أوليائهم، أولياء أهل البيت، ومعاداة أعدائهم، أو ذكر 20 حديث إذا تحب راجع. أنا الآن لست في صدد نقل تلك الأحاديث. أتعدنا أدلة أخرى غير الأحاديث؟ قبل الأحاديث هي موجودة، بلا حاجة إلى أحاديث. خافت مرة تقول لي هذا الحديث ما أدري ضعيف السند، ما أدري شلون. عندنا قرآن الكريم موجود، عجيب. القرآن الكريم بآية تقول على أنه يلزم التبري من أعداء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هم أكو آية هيك؟ يا آية هذا الذي يدل على لزوم البراءة من أعداء أهل إذا موجودة، ها؟ هاي كل زين، نعم الدليل بعد، هاي بعد من الأشياء المسلمة راح تصير، القرآن بعد يدل على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لهجة ترى هواية قوية هاي الآية، تعال معناها شو، بس خلينا نشوف معناها يفيدنا وما يفيدنا. لا تجد قوما يؤمنون بالله، يقول هذا الذي يدعي الإيمان كاذب، هو مو مؤمن. شو وقت يكون صادق في إيمانه أو صدق مؤمن؟ إلا إذا شنو، ما يواد من حاد الله ورسوله. حاد الله ورسوله يعني شنو؟ هذا يحاد الله ورسوله يعني على طرف، ماكو على طرف، هذا الطرف ذاك الطرف، يعني عداوة، ماكو لما يصير عداوة بين اثنين، هذا الطرف ذاك الطرف، هذا الجانب ذاك الجانب. يقول المؤمن الصدق ما يول ما يحب ما يتولد ما يجامل، إلما من حاد الله ورسوله. حتى لو كان هذا الذي يحاد الله والرسول آباه، قال يكون أبوي والد، ما دام هو عدو الحق وضد الحق أنا ما أوده ما أحبه، ولو كانوا آباء أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرة. إذن هذه الآية واضحة أن كل من يحادب الله يخالف الله ورسوله هو عدو الله والرسول، عدو الحق، أنت لا يكون تواده لا يكون تحبه لا يكون تتولى لا يكون تجامل. وبعد تشتري أعداء أهل البيت وعد شنو أوضح مصداق علما لمن يحاد الله ورسوله، أحسن مصداق بعد تريد من هذا أحسن منه؟ إذا تريد تشكك بهذا بعد شبيه من حينئذ المصداق أن يحاد الله ورسوله. إذن هذه الآية الكريمة هي بنفسها دليل على لزوم عدم تولي أعداء أهل البيت، على لزوم البراءة منهم. جيد، هذه آية. وخذ آية ثانية، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. مصداق من غضب الله عليه أهل البيت، أعداء أهل البيت أو لا، هذا من مصادقه أو لا، بعد شو شنو أحسن من هذا بعد شدري؟ كيف أن أعداء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم الذين قتلوا أهل البيت فعلوا بهم ما فعلوا، كيف هؤلاء الله عز وجل يعني ما يكون غضبان عليهم؟ وإذا الله غضبان عليهم واضح، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله. قرآن هذا أخي العزيز يدل على وجوب التبري من أعداء أهل البيت، بعد ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم الناس إذا تريد تتولى عدو الدين عدو الحق عدو أهل البيت هذا ركون إليه. ترى بس ما تركن علما إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. هذه آيات ثلاث إخوتي أعزتي واضحة في أنه أعدى أهل البيت لا بد من البراء منهم. لا القضية أوضح حتى آيات ما نحتاج حتى آيات ما نحتاج. عجيب شلون بويا إذا أتحق الباطل يعني يصير نقول على أنه حتى الباطل هم جام لو أخذ وياه ما يصير أنت قاعد تقول باطل هذا يولا. إذا واحد كان حق وواحد كان شنو باطل أهل البيت فحق مقابلهم عدوهم فما يصيرهم على حق اثنيناتهم على حق وما يصير واحد حق واحد باطل اثنينهم حق وما يصير. فإذا واحد حق الثاني باطل بعد ما نحتاج لا إلى رواية ولا إلى آية. الباطل شلون تتولى الباطل شلون ما تتبرى منه استغفر الله مو انت عاقل ولا مو انت قاعد تقول هذا باطل لو لا شلون ما تتبرى من الباطل. اذا التبرى من الباطل قضية واضحة حتى ما نحتاج إليها الى اثباته الى ايات كريمة. بل اكثر اقول اصلا التميز دق على انك موالي لاهل البيت تولي ما يصير الا معه التبري. مو انت تقول انا موالي لاهل البيت يعني احبه. انت لما تحب اهل البيت صدق لابد عدوهم شنو اذا تحبهم صدق اهل البيت لابد عدوهم شنو اي شيء تكرهه تبغضه وتتنفر منه وتتبرع منه. والا انت مو محب علما لست بموالي لأهل البيت بتمام معنى الكلمة. في يوم من الأيام يأتي رجل إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيقول له يا أمير المؤمنين هاي الرواية هواي جميلة شفت لها بالله رجعت يا أمير المؤمنين إني أحبك وأحب فلانا وسمى بعض أعدائه. قال له شنو الإمام؟ قال له أنت الآن أعور فإما أن تعمى ويحلو أو تبصر. تعمى يعني شلون تعمى؟ لا تحبني هي بل قولها شنو صير وياه حتى تصير أعمى أو لا تبصر. تبصر شنو شلون؟ وبس اللي تحبني وتحب الحق. هم ما يصير أنت هم تحبني هم تحب الحق هم تحب الباطل هاي شلون يصير؟ واحد يحب المتنقى ما يصير يا أخي العزيز صدق هذا يكون أحوال جيد. رواية ثانية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه قالوا له للإمام إن فلانا يواليكم إلا أنه يضعف عن البراء أيوه يضعف عن البراء سياه الصحيح القراءة بمعين يعني لو هو ضعيف في براءته من أعداء أهل البيت لو يضعف الناس عن البأس مو مهم هذا إلا أنه يضعف عن البراء من عدوكم. فقال هيهات كذب من ادعى محبتنا ولم يتبرأ من عدونا. هذا كذب دير بالك اخي محبتك لأهل البيت يكون شو تصير محبة تامة 100%. اذا ما تريد تتبرأ من اعداء اهل البيت فهي محبتك محبة كاذبة. يوم من الايام الامام الرضا قال لاصحابه: كمال الدين ولايتنا والبراء من عدونا. بقدر ما انت موالي لاهل البيت لابد وان تكون معادي. دير بالك لا تصير ضعيف قد مرة. معادي لاعداء اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. بلي الوحدة قضية جيدة، لكن كما دعا اليها ائمتنا. ائمتنا شلون دعوا الى الوحدة؟ وحدة الائمة موجودة في الروايات. الائمة هم دعوا الى الوحدة. احضروا مجالسهم، احضروا صلاتهم، احضروا جنائزهم. كانوا الائمة الامام الصادق صلوات الله عليه يحرض على الوحدة، لكن هالشكل يعني عندهم شيء احضر، عندهم صلاة احضرها، عندهم مجلس احضره. الوحدة بهذا المعنى شيء جميل دعا اليها اهل البيت. اما انه اجي اتنازل عن عقيدتي واقول على انه البراء عن اهل البيت، يا ابا تعالوا خلي ايدنا عليه، هذا تنازل عن العقيدة وليس وحدها. هذا مو وحدها، هذا تنازل عن العقيدة يسميه. هذا شيء ليس بصحيح. بل انا ما اريد اقول لك على انه تعال اصعد على منبر واظهر البراء والعن لا، انا ليس هذا مقصودي. وانما مقصودي اذا اريد ندعو الى الوحدة نقول يا جماعة براءتكم خلوها جيدة جدا، حافظوا عليها، لكن ماكو داعي الى الاعلان الان عنها. إيه هذا جميل، لان الاعلان الان عنها واظهارها الى الخارج يسبب لنا شنو بعض المشاكل. إيه هذا جميل، هذا دعوة الى الوحدة. يعني لا تظهر عقيدتك الان، خليها في قلبك. هذا شيء جميل. على اي حال الذي أريد أن أقوله هو أن محبتنا لأهل البيت، هو أن براءتنا من أعداء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لا بد وأن توازن وتساوي محبتنا لأهل البيت صلوات الله عليهم. أما محبة بلا براءة هذه محبة كاذبة، هذه ليست حب. جيد، هذا الدرس الأول الذي نستفيده من هذا المقطع الشريف. الدرس الثاني الذي نستفيده هو عصمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. من الاشياء خل اقول لك فرد شيء، من الاشياء اللي الجماعه شنعوا علينا على الشيعه، يا بذول الشيعه يقولون باشياء، شو يقولون؟ يقولون بالرجعه. زين هاي واحد، بعد شو يقولون؟ بعصمه اهل البيت. عندهم العصمه هاي اللي احنا نقولها فشيء كبير جدا، كفر الرجل. يا بليش منو المعصوم؟ قالوا المعصوم واحد. من هو؟ يا ابا النبي معصوم يا مو معصوم؟ النبي هم مو معصوم؟ ها اي بلي، بس هم قد ما يصرحون بشكل واضح ان النبي ليس بمعصوم، لكن كلماتهم هيك يقولون انه النبي ليس بمعصوم. قلت لك انا ذاك اليوم الخليفة الثاني لما انصعد على المنبر وقال: متعتان كانتا على عهد رسول الله انا انهى عنهما واعاقب عليهما، سجل هذا نقطة ضعف على الخليفة الثاني. هم ايش اجابه؟ قلت لك فولقوشدي في شرح التجريد هذا الشيء بينه، نقل عن جماعة قال اجيبه وهو سكت صاحبنا القوشدي، يعني امضى هذا الجواب. قال فشكوا بيها. شلون شكوا بيها؟ النبي ماذا يحلل المتعة متعتين وانت تحرمها؟ شكوا بيها. مخالفة المجتهد للمجتهد ليست ببادحة، يعني مو فد شي جديد السيادة، مو صاحب السيادة، يعني سوينا النبي شنو؟ مجتهد، يعني معناه شنو؟ ليس بمعصوم. وهذا الكلام هذا معناه بعد انه ليس بمعصوم، حتى النبي ليس بمعصوم، يعني فقط العصمة لمن؟ لله وللقرآن، هيجي اكثر من هذا بعد لك. لا اله الا الله، لا اله اله الحد، لكن في نفس الوقت الذي هم ينفون العصمة عن اهل البيت وعن النبي يثبتوها للأدوان، للأدوان يثبتوها للأدوان من النبي ومن أهل البيت. هاي وين يثبتوها؟ أقول لك للأدوان من النبي والأدوان من أهل البيت يثبتوها. أكو هيك شيء عندهم؟ ريبالي سنة الصحابي عندهم حجها، يعني اذا الصحابي يعني شنو؟ صاحب النبي، من اصحاب النبي الذي عاش في زمان النبي. ما دام هذا عاش في زمان النبي هذا الى فرد كرسي كلامه، بعد اذا اطى فرد حكم فرد شيء سوى فعل فرد فعل فعله حجة، بعد هذا هو مشهر. هاي سنة الصحابي يعبرون عنها، هاي عندهم حجهم الطابع العام عند العامة، سنة الصحابي عندهم حجة. فهذا معناه يعني عصمة، هذا معناه أن الصحابي شنو؟ معصوم؟ فإذا ما كان معصوم شلون كلامه؟ شلون فعله؟ شلون قوله؟ شلون سيرته؟ شلون يصير حجة؟ فلما يقولون سنة الصحابي يعني قوله فعله حجة، يعني معناه يقولون بعصمة الصحابي، يعني أبو هريرة معصوم، ايش هيك خالد بن الوليد، مو ذولا صحابة النبي، معصوم. وعلى هذا المنوال فقس ما سوى ذلك، ذولا ما يخالف معصومين، لكن لما توصل النوبة لأهل البيت، لا أهل البيت كفر وإلحاد، إذا تقول هم من المعصومين. سبحان الله. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا، يعني أهل بيتي أترتي ما يفترقون عن الكتاب، هذا معناه عصمة أهل البيت. مو النبي قاعد يقول هيجي وإحنا ما نقبل منه، مو الله يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بعد شو تريد احسن من هذا؟ يعني كلام الله من قبله، كلام رسول الله من قبله، ونقول هؤلاء ليسوا بمعصومين، ولكن انثبت العصمة لمن؟ لأبي هريرة وأمثال أبي هريرة. هذا من هوان الدنيا، وما عشت أراك الدهر عجبا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسددنا بحيث بعيوننا نشوف مو بعض مرات واحد اكو عد عيون لكن شنو ما يشوف الحق ما يشوف عد قلب لكن قلبه شنو ما يشتغل في غشاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسددنا للصواب ويجعلنا من المتمسكين بولاء أهل البيت ومن المتبرئين من أعدائهم إنه سميع مجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أي مال أمس؟ مال أمس. سؤال هذا: هل صحيح أن خطبة الزهراء عليها السلام غير ثابتة عند بعض علمائنا، وما هو السبب لعدم ثبوتها، وبالخصوص المقطع الذي تعاتب فيه أمير المؤمن عليه السلام؟ في الحقيقة احنا يكون نلتفت، انا كم مرة نبين هذا المطلب، انه احيانا بعض الروايات بعض الكتب بعض الخطب في الحقيقة ما نحتاج فيها الى سند، هي بنفسها مضمونها ألفاظها هو بنفسه دليل على حقانية النص، مثل نهج البلاغة مثلا، نهج البلاغة الذي يقرأ هو يقول لك نفس نهج البلاغة، يقول لك أنا من أمير المؤمنين صلوات الله، من يقدر غير أمير المؤمنين وأهل البيت يصوغون مثل هذا الكلام القوي في مضمونه والقوي في ألفاظه. فنفس نهج البلاغة هو الذي يقرأ هو نفس دليل على صحة من دون حاجة إلى سند. كذلك خطبة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ذلك دليل، هو الذي يقراه مضامين العالية واقعا من الذي فيها، هي بنفس ذلك هو دليل على صدورها عن معدن العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليها. استغاية الأمر أكو بعض الفقرات اضطرب على أنه احنا ما نفهمها، هاي قضية ثانية، أما تبقى الفقرات الأخرى المضامين الأخرى التي هي مضامين قوية وجيدة، وهذا نفسه دليل على صحة هذه الخطبة مضافا إلى أنه رويت بأسانيد متعددة. جيد، هل صحيح أن أهل السنة يعتقدون أن الله سبحانه جسم كبقية الأشعيب لمولانا؟ العام هم في العقائد يتبعون احمد ابن حنبل حنابل، غالبا هيك غالبا هم اشعرية ويتبعون احمد ابن حنبل من الحنابل، لكن في الفروع في الفقه في الاحكام الشرعية يتبعون مثل ابا حنيفة وغيره حنفية. احنا مثلا في اعمالنا عقائدنا وأعمالنا كلها تابعة علما لأهل البيت، ما عدنا بالعقائد نتبع واحد وبالأحكام الشرعية نتبع شنو، ما عدنا هالاختلاف، لكن هم عدهم بالعقائد يتبعون حنابلة، هم يتبعون أحمد ابن حنبل. أحمد ابن حنبل هو هذا عقيدة التجسيم، يجسمون الله عز وجل، يأخذون بمن بظواهر الآيات، يعني يقول لك الرحمن على العرش استوى، هو يعني على العرش استوى يعني قعد، يعني هذا معناه شنو؟ اي قعد على العرش، شو بعد معناه هيك؟ إذا أردنا نأخذ بظواهر الآيات، بل ظواهر الآيات مثل ما يقولون ظاهرة التجسيم، حتى أن بعضهم موجود هذا الشيء، أن الله عز وجل ينزل في ليلة الجمعة على حمار ينزل إلى السماء، أي ذكرونهم بعض، ينزل إلى السماء الدنيا على حمار. إيه، او يقولون احد ادلتهم، هذا هالسنة انا سمعته، خل اقول لك هالسنة سمعته، انا كنت امشي اروح ما ادري علما الى الجمرات، اسمع خطيبهم في المسجد يصيح يقول اذا الله مو بالسماء، اذا الله مو بالسماء ليش تشيل ايدك لي فوق يا الله يا الله. شوف شلون دليل، شوف الناس عقليتهم وين وين، وذول شنو بعدهم هالضحالة في من في العقلية، فهم من القائلين شنو بالتجسيم. وهاي القصة هم ماتت وسامعيها كلكم، ينقلوها عن بعض علمائنا، انه مرة من المرات ذهب الى الحج، اجا واحد من عندهم فيصار بناء على انه شنو يجادي محاجة، قال على انه انتو ما تقولون بالتجسيم، ما تاخذون بظواهر الايات، ليش ما تاخذون بظواهر الايات، هو اتفاقا كان همات الطرف الذي جاي اعمى اعمى البصر، هم عندهم ماذا عميان هواي، واقعا هذا ما اريد اقوله شنو، هذا موجود، هاي الظاهرة موجودة عندهم. فالمقصود قال انتو ليش ما تاخذون الظواهر، قال له اذا ناخذ الظواهر ليش، يلا ما يقال، ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة، يعني كان بالاخرة اعمى، فبه الذي على اي حال، قام لم جروده وراح. المقصود انه اذا صار بنعنا ظواهر الايات ناخذ بها، يعني الذي اعمى بالدنيا صدق يكون يصير اعمى، يعني تقبل الشيء شلون حسي هذا على اي حال، لان كنايات، احنا مو عربي ولا مو تدعون عربي ولا، وين الكناية وين الاستعارة وين الحقيقة وين التشبيه، لاني اساليب عربية، هذا معناه انه واحد ما عنده المان بهم على اي حال، فهم من القائلون. خب ما رأيكم فيما ورد يا علي لا يبغضك الا ابن زنا او ابن حيض، بعد هذا ما به الا رأيك، بعد ما به هذا بعد رواياتي ما دام دلت على ذلك، رأي بعد واحد يدي رأيه في مقابل اجتهاد في مقابل النص جيد. سؤال، ان البعض من دعاة الوحدة الاسلامية يقولون ان قضية الخلافة او قضية ظلامة السيدة الزهراء سلام الله عليها، او قضية قتل سيد الشهداء الامام الحسين وغير ذلك، هي من الامور التاريخية ولا حاجة لنبش التاريخ، وعلينا أن نتوحد بالشهادتين على أي حال. صحيح كما تقولون، أكو البعض هكذا يدعي يقول إحنا التاريخ ليش نجي نعيده، وتعال واحد يضرب، لا أبويا التاريخ ما نريد نعيده، لا التاريخ كده، بس نريد الأحكام الشرعية منين نأخذ، أحكام ديننا منين نأخذ، يعني هذا منسكت عنه، والتاريخ ما نريد أسلم تاريخ اللي حلفه، لكن الأحكام الشرعية من أين نأخذها، يعني هذا بعد مو خلاف تاريخي، هذا يكون كل واحد يعرف الأحكام الشرعية شنو منين يأخذها، نأخذها من أهل البيت صلوات الله عليهم الذين قال عنهم القرآن الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم، أو قال عنهم النبي صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم، يو لا نأخذ هذا من غيره، هذا بعد ما يسمونه خلاف ماذا تاريخي، احنا لا نخلط بين الخلاف التاريخي والخلاف ما أدري شو تعبر عنه، الواقعي الحقيقي، هذا ليس خلافا تاريخيا وإنما خلاف واقعي، كل واحد يكون يعرف على أنه أحكاما منين يأخذها، وحينئذ يجي أنه أحكامنا نأخذها من أهل البيت، من الذي على حق؟ إذا أهل البيت على حق نأخذ منهم الأحكام، إذا ذولات على حق نأخذ الأحكام من ذولات. فالمسألة من هالناحية احنا ندخل بيها، لا من ناحية نريد أن التاريخ من جديد نعيد ما مضى. السؤال الآخر، ذكرتم أن ما نفهمه من كلام المعصوم من الوحدة مع العامة على سبيل المثال حضور صلاتهم وغير ذلك، فهل يعني ذلك الحضور معهم في غير حال التقية خاصة في الصلاة؟ وهل ثم ضرورة دينية أو سياسية لذلك دون عذر التقية؟
جيد، هذه في الحقيقة مسألة فقهية أو اجتهادية، أنه من الروايات التي دلت على هذا الشيء، احضروا مساجدهم، احضروا جنائزهم وغير ذلك، ماذا يفهم منه؟ بعض فقهاءنا كما قلت الأخ السائل الذي هناك، لكن بعض فقهاءنا اتهموا منه أن هذه تقية ليست تقية خوفية إن صح التعبير، وإنما تقية تسميها مجاملة تحببية. يعني شلون بعض مرات واحد يروح المجلس الثاني حتى شويونا شنو حب تقارب ظاهري يصير شنو مجاملة، هاي روحه مال مجاملة، حتى لي يحشي علي مسألة أنا ما روحه هو ما يجيني، واحد يقوم شنو يحشي علي ما على الثاني ويتقاطفون بي من بالحشي، فخل أجيك أنت شويونا أحضر مجلسك، أنت ما تشوية تحضر مجلسك حتى واحد يذكر شنو. هاي شي سموها تقية لأجل المجاملة، لأجل التودد الظاهري. فبعض الفقهاء فهم من روايات هذا الذي بينته أن هناك نحو ثاني من التقية، وهي التقية المجاملة، المجاملتية يعني التوددية، الذي حتى يصير حينئذ تودد ظاهري. فقالوا إذن على هذا الأساس يجوز لك أن إذا دخلت المسجد ولو خوف ما أصل يجوز لك حينئذ تصلي وياهم وهذا وصلاتك شنو. قلت بعض الفقهاء هكذا قال، صلاتك صحيحة وماشي الحال فيها. جيد، سؤال آخر، لماذا لا تخصص برامج بطرح اعتقادات الشيعة على الفضائيات، خصوصا وأن أعداءنا حاليا يشنون علينا حملات الدعاية؟ الذي يتذكر الذي عايش بالعراق، إخوتي وأعزتي، أنا أتذكر أنتم كلكم أغلبكم عايشين كانوا في العراق. في العراق كما تعلمون أكو شيعة وأكو سنة، لكن هم في يوم من الأيام سمعت أن صارت حركة بين الشيعة والسنة ما أدري قديم الزمان ما إنه شغل، قبل ما أدري 300 400 500 600 سنة ما إنه شغل بي. لا هاي هم سمعت حركة في يوم من الأيام في بغداد في الكاظمية في ساعة مرة بعد عارفة بين سن واحد عايش ويا الثاني، ما اكو شيء، كل واحد معتقداته على شغله، ما كان اكو. لكن الان ترى مو بعيد اخوتي واعزتي اكو فرد حملة من وراء الستار قاعد تشتغل يثيرون هذه الامور، الان مو وقت اثارتها، ما اكو داعي علما الى اثارتها. اقول لك النتيجة هم ما اكو، يعني هالفضائيات اللي قاعد تخبص نفسها فقط هي قاعد تثير نعرات وخلافات من دون فائدة. ذاك هو شنو السني هو باقي على تعصبه، والشيعي باقي عقيدة في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، فهذا الذي قعد كثير الفضائيات ليس من البعيد أنه حتى يصير شجاع نزاع بين سنة وشيعة حتى باكر عقبة إذا أنا وياه إحنا وهي ذولاك خلنا شنو واحد يضرب لأن أكو خلاف عندنا شنو من البداية خلاف سنة فإحنا يكون همات نفتح أذهاننا إثارة هذه الأمور الآن ليس مجالا الآن ليس بصحيح غير شكو بيها تعقد مجالس لأجل أن تتضح الحقيقة من قبيل ما جرى بين السيد شرف الدين رحمة الله عليه وبين شيخ سليم البشري في كتابه مرحلة هذا حلو هذا يقصد به الوصول علما إلى الحقيقة هذا ما يثير نعرات هذا ما يثير خلافات هذا ما يثير حزازة هذا يراد منه الوصول علما إلى الحقيقة إذا كان من هذا القبيل هواية جيد جميل أما ما يثار الآن في الفضائيات أنا أحتمل أنه يقصد بذلك في هذا الظرف تفرقتنا وشق الوحدة فيما بيننا بعد أن عرفوا أن العراق ليس فيه خلافات ونعرات وانشقاقات من هذا القبيل فإحنا هم ما يكون نحوك شنو عيوننا من هذه الجهة لكنه في نفس الوقت لا بأس الحقيقة لابد أن توضح لابد أن يصير بحث لكن بحث موضوعي لا بحث عقيم الذي ما يوصلنا علما إلا إلى الشتايم وواحد يسب الثاني جيد أكو شيء بعد أو لا
أحسنتم مولاي طيب الله عن فاسك الله يبارك فيكم شيخنا اتصل لنا أسئلة من الأسئلة اللي تتصل في غرفة الإنترنت من الأخوة الشيعة ومن الأخوة السنة كذلك نأخذ الآن سؤال الأخ هاني يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام
سؤالي هو لماذا عينت سورة الفاتحة أم الكتاب البسملة تحديدا بالآية الأولى ولم تعين البسملة كذلك في بقية السور
هذا في الحقيقة سؤال فقهي واجتهادي يعني هذا في الفقه يبحثه المجتهدون فأكو عندنا رواية دلت على أن البسملة جزء من الفاتحة يسأل الراوي الإمام يقول له البسملة هي من السبع المثاني السبع المثاني اسم لسورة الحمد قال نعم بل هي مضمون من أعظمها هذه الرواية دلت على أنه البسملة جزء من سورة الفاتحة أما بقية السور ماكو هذه مثل هذه الرواية ما موجودة حتى يلتزم بأن البسملة جزء من بقية السور على أي حال هذا بحث وفيه رد وبدل لا أتمكن الآن أنا من بيانه هنا وإلا راح يتحول البحث إلى شكل آخر لا يتناسب مع هذا المجلس بل تفضل
أحسنت مولاي سؤال من نفس الأخ يقول فيه أرجو من سماحة الشيخ توضيح معنى مصحف فاطمة الزهراء سلام الله عليه
هذا أنا قبل فترة بينت هذا الشيء أنه من الأمور التي يشنعون علينا يقولون ذول الشيعة عندهم فرد مصحف آخر مصحف جديد اسمه مصحف فاطمة صلوات الله وسلامه عليها فالروايات بينت الإمام الصادق بين صلوات الله عليه هذا مصحف الزهراء هذا المقصود منه اشتراك في الاسم في اللفظ فقط مصحف مصحف المصحف شنو معنى هو الكتاب ترى كلمة كتاب مشتركة كما تطلق على القرآن يطلق عليها من على غير القرآن كتاب كلمة مصحف مات من هذا القبيل مصحف الشيء الذي فيه صفحات سواء كان القرآن الكريم أو غير القرآن
غاية الأمر تخصيصه بالقرآن شلون يصير؟ إذا قلت المصحف الكريم أو الكتاب الكريم هذا راح يتخصص فيما بالقرآن. أما إذا كلمة كريم ما جبته فهذا يصدق على غير القرآن أيضا. مصحف الزهراء هكذا، مصحف الزهراء حقيقته أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وآله كان جبرائيل عليه السلام ينزل على الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ويسليها تسليه، يذكر لها ما سوف يجري على ذريتها في المستقبل، الحوادث المستقبلية. وكان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يسجل كل ما يقوله جبرائيل للزهراء صلوات الله عليها. هذه الصفحات التي جمعت سميت، انت شو تريد تسمي؟ وسمي بمصحف فاطمة، وما قيل المصحف الكريم حتى تقول هذا يختص بالقرآن. لا، كلمة المصحف قلت يشمل مثل كلمة كتاب، تشمل القرآن تشمل غير القرآن. فمصحف الزهراء مقصود من عنده هذا، يعني ذا تلك الصفحات التي كان جبرائيل يبينها، المطالب فيها يبينها جبرائيل، وأمير المؤمنين كان يسجلها. هذا المقصود، والآن هو موجود هذا الكتاب عدما عند الحجة روحي وأرواح العالمين له الفداء. وإلا مو المقصود من عدى أنه أكو قرآن غير هذا القرآن باسم قرآن الزهراء، هذا حكي في الحقيقة كل نسب كاذب. اتفضل.
سنتم مولاي، سؤال من الأخ أوبتيمستيك ون يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا الجليل، إنني اقتربت شيء من أحد أصدقائي وكان شابا وقد توفي ذلك الشاب، وأنني الآن لا أستطيع أن أعيد هذه الأمانة إلى أهلي خوفا من تذكيرهم بهذا الشاب، فهل يجوز لي أن أتصدق بثمن هذه الأمانة بنية ثواب الصدقة لصاحبه المتوفي؟
في الحقيقة ما دام ذلك الطرف شنو موجود فلا بد، يعني ذريته هو شنو هو موجود أو ذريته الورثة، هذا ملك لهم بعد، لا بد من إرجاعه شنو إليهم بأي شكل من الأشكال. استغاية الأمر في السؤال ذكر على أنه إذا أرجعت لهم راح يولد مشاكل، يعيد الذكريات أو مشاكل أخرى، مثل بعض الناس يقول أنا بقيت لما كنت صغير شو شنو، هسه ما أقول لما كان كبير. طب الآن إذا أريد أرجع إلهم وأقولهم هذا بقته من عندكم، تعال أنت بقت من عندنا يا فلان وإلى آخره، وراح تصير شنو مشاكل. شخل أعطي صدقة إلمن إلى الفقير تفاديا لهذه المشاكل، لا ما يجوز يكون تعطي. لكن أكو فرق، طريقة شرعية، ولا تروح تقول على أنه هذا الذي أنا بكت من عندكم في يوم كذا في التفاصيل تعطي أمون هذا بابا شقد هو، ومو اتهم لازم تروح، خلي فرد واحد شنو خلي يروح، او لا يبين لهم هذه التفاصيل. يقول يابا اكو فرد واحد اتو الكم حق يمه، اتفضلوا هذا الحق ابطال، اتفضلوا هذا 100 دولار 200 دولار شو شنو او 200 دولار اسا كل ما شاء فيسلم. وصلنا حينئذ الحق الأهل ولا وصلنا لهم إياه من دون أن تحدث هذه المشاكل. فإرجاع الحق ما يتوقف على أن أصرح بهذه التفاصيل حتى يلزم من ذلك. فكذلك في هذا السؤال يمكن إرجاع ذلك المال إلى الورثة من دون حاجة أن أقول هذا من ابنكم أو هذا من أخوكم وافترضت أنا منه وكان أمانة، يا أبا هذا حق لكم عند شخص قل لي على أنه وصله، هذا هو، هل مقدار كافي أو بشكل، وهذا صحيح ما بي أي مشكلة. فضل.
أحسنت مولانا. يسأل الأخ حيدر 44: سماحة الشيخ الأرواني حفظكم الله، ورد في حاشية مفاتيح الجنان في أعمال يوم الجمعة قال العلامة المجلسي: آية الكرسي على التنزيل على رواية علي بن إبراهيم والكليمي هي كما يلي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، من ذا الذي يشفع عنده، إلى آخر الآية. نرجو من سماحة الشيخ الوقوف عند هذه الرواية.
في الحقيقة احنا كيفما كان لا نرى يعني هناك اجماع بين الشيعة، من الامور المسلمة عندنا ان القرآن وآية الكرسي وغير ذلك هو في الحقيقة كما هو موجود في القرآن الكريم من دون اي زيادة ومن دون اي نقيصة، هذا من المسلمات ومن المتفق من الامور المجمع عليها بين الإمامية تقريبا. على أي حال، وكل ما يرد بشكل يخالف ذلك ويدل على وجود بعض الزيادات هذا في الحقيقة مرفوض عندنا، مثل ما هو موجود عند العام فإنه موجود عندهم في صحيح البخاري، هذا موجود في صحيح مسلم، عندهم كثير شنو من القرآن من الآيات القرآنية الذي موجود على أنه بها زيادات. إيبالي الزاني هيك موجود، الشيخ والشيخ مثلا أحد الأمثلة، أنا هذا أذكر، وإلا هي إلى ما شاء الله موجود. وأنا جامع في الحقيقة مجموعة من هذه الأمور، يعني التحريفات الذي موجودة مذكورة في صحيح البخاري ومسلم، الذي من جملتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هاي من الأمور الذي هم ينقلوها، وكثير شنو هذا وغيره إلى ما شاء الله شنو موجود. فمن هذا القبيل كما هو موجود عندهم موجود عندنا، لكن هذا مو معنى على أنه كل العامة يقولون بالتحريف أو كل الشيعة يقولون بما بالتحريف، من هذا القبيل موجود، ولكن الشيعة بشكل عام لا ترضى بالتحريف كما هم لا يرضون بالتحريف. لكن سبحان الله قاموا يشنعون علينا بهذه المسألة أنكم تقولون بالتحريف. تفضل.
أحسنت شيخنا الجليل. سؤال من الأخ جمال بيكا يقول فيه: هل يطلق على الذي يطعن بطهارة الزهراء والذي ينكر مظلوميتها، هل هو صاحب بدعة، وهل الروايات في باب المبتدع تنطبق عليه كباقي المبتدعين؟
يعني إذا كان ينكر ظلامتها بشكل كامل أنه أصلا ظلامة ما موجودة، هذا يعني من الأمور قاعد ينكر الأمور المسلمة والواضحة والبديهية، هذا معناه على أنه بلغ، هذا بعد مصداق واضح لأهل البدعة إذا كان ينكر ظلامتها بشكل كامل. بل تفضل.
سؤال من الأخ عابر سبيل يقول فيها: السلام عليكم، هل أن الرواية الواردة عن المعصومين في عرض الروايات على القرآن الكريم حاكمة على كل الروايات الواردة عنهم عليهم السلام؟
كرروا رجاء السؤال.
السؤال هو: هل أن الرواية الواردة عن المعصومين في عرض الروايات على القرآن الكريم حاكمة على كل الروايات الواردة عنهم عليهم السلام؟
يعني احنا اكو عندنا ما ادري سؤال السائل مو واضح، اكو عندنا روايات تدل على لزوم عرض الاخبار علينا على الكتاب الكريم، فما وافق كتاب الله عز وجل يؤخذ به، وما لم يوافق كتاب الله وخالف كتاب الله لا بد من طرحه. هذه من القضايا المسلمة عندنا، وعلى هذا الأساس فهؤلاء أيضا يقولون بذلك أن الروايات التي تنسب إلى المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم متى ما كانت مخالفة ومباينة للكتاب الكريم فآنذاك ماذا لا بد وأن تطرح، وهي ليست بحجة، وقلت هذه القضية مسلمة بين الفقهاء. نعم.
أحسنتم مولاي. آخر سؤال من الأخ موكي 2 يقول فيه: شيخنا العزيز، هل أن المرجعية يمكن أن تستمر بهذه الصيغة أو تحتاج إلى تطوير من خلال العودة إلى مبدأ التخصص، بحيث تقسم المرجعية إلى مرجعية الفتية والقضايا العقائدية ومرجعية القضايا السياسية.
في الحقيقة هذا هو بحث، يعني أنه ما هو الصواب، هل الصواب هو بهذا الشكل يكون أو الصواب هو بذلك الشكل، وهذه لعله نقطة خلاف هي موجودة حتى عندنا، يعني في داخل حوزتنا رأي موجود يميل إلى ذلك ورأي موجود أيضا يميل إلى هذا، وإذا أريد أن أبين أن هذا هو الحق أو ذلك هو الحق حينئذ سوف نخرج عن دائرة هذا البحث، والمجال لا يناسب ذلك ويحتاج إلى مناسبة إن شاء الله أكبر من هذه المناسبة حتى يوضح هذا المطلب.
أحسنتم مولاي، طيب الله أن تعافيك، بارك الله بكم مولاي شيخنا العزيز
صلى الله عليك يا أكبر.